مع شرح كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للسعدي لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله المعيوف. الدرس الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا وتنفع به. اللهم ارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. نعم يا شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس.
الشيخ يا أخوان رحمه الله في التفسير يذكر فوائد من بعض الآيات، وليس هذا منهجا له في كل التفسير، لكن ذكر فوائد في آخر قصة يوسف، ثم أضاف إليها في هذا الكتاب إضافات أخرى. ذكر فوائد جليلة حقيقة ينبغي الرجوع إليها والاطلاع عليها في قصة موسى مع الخضر. أيضا ذكر فوائد في عدة مواطن، وإذا ذكر الفوائد أجاد وأفاد رحمه الله في دقة الاستنباط وفي حسن الصياغة. يقول رحمه الله: إنسان إذا تهم بتهمة ينبغي له أن يسعى في كل الطرق لإيضاح الأمر وبيانه وكشفه وجلائه إذا كان بريئا من هذه التهمة. والشاهد من السورة التهمة الكبرى التي اتهم بها يوسف عليه السلام، حيث اتهموه بأنه هم بامرأته العزيز، وأنه الذي بدأ الأمر، وهي ذكرت هذا لسيدها سيدها زوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن عذابا. مع أنه بعد شهادة الشاهد والذي استدل بالقرينة بشق قميصه من دبره اتضح الأمر، وقيل له: يوسف أعرض عن هذا، اترك الموضوع واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. المعترفون بخطايا. لكن قال عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات على صدق يوسف ليسجنه حتى حين، يعني يستن حتى ينتهي الكلام في القضية، لأن الكلام في امرأة العزيز. ولما جاءه الرسول من قبل الملك يطلب منه أن يخرج، رفض أن يخرج حتى ينجلي الأمر ويتضح. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعنا أيديهن. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. الداعي ليش؟ الذي قال هو اخرج مباشرة. لكن يوسف تأنى ولم يخرج، ولا يزال يعني ملصقا بهذه التهمة حتى ظهرت براءته وأقرت امرأة العزيز كما مر بنا. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبروه.
نعم، يوسف عليه السلام لما سأله الذي كان معه في السجن عن رؤيا الملك لم يكتفي بإخبارهم عن تعبير الرؤيا، بل عبر لهم الرؤيا وذكر لهم ما ينبغي أن يعملوه في التعامل مع هذه الرؤيا. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. لماذا يوضع في سنبله يا إخوان؟ يخزن في سنبله، لأنه إذا كان في سنبله لا يتطرق إليه الفساد كما لو كان حبا مصفى. أمرهم أن يحصدوه ويذروه في سنبله ثم يخزن للسنين التي تأتي بعده. كما مر بنا منذ قليل يا أخوة، لم يعاتب الذي كان معه حيث لم يذكره، وقد طلب منه يوسف أن يذكره: اذكرني عند ربك. لم يكلمه في الموضوع أبدا، وكان مقتضى الطبيعة البشرية أن يقول: لا أعبر لك الرؤيا حيث لم تشفع لي عند ربك وقد وصيتك بذلك. ولكنه لم يأتي على ذكر هذا الأمر إطلاقا، هذا من كمال نصحه وحسن خلقه وما ينبغي أن يكون عليه المسلم بعامة وطالب العلم بخاصة. فإن الإنسان إذا حصل عليه خطأ هو بين خيارين، أحدهما أكمل من الآخر، بين العدل وبين يا إخوان الفضل. فالعدل أن يقتص والفضل أن يعفو، لكن لا حق له أن يعتدي ويتجاوز في قصاصه. ذكر الله هذه المراتب 3: العدل والفضل والظلم في آية. هل يذكرها؟ أحسنت. وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا العدل. فمن عفا وأصلح هذا فأجره على الله، هذا الفضل. إنه لا يحب الظالمين، هذا الظلم. ومن كمال العفو أن يصفح الإنسان، وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم. فالعفو ترك المؤاخذة، والصفح الإعراض عن الموضوع بكليته حتى كأن الإنسان يعطيه صفحة عنقه إشارة إلى ترك الموضوع برمته. وليغفر، والغفر الستر. وأكمل من هذا الإحسان إلى من أخطأ عليك. قال تعالى في صفة المتقين المسارعين في الخيرات إلى نعيم الجنات: اللهم اجعلنا منهم جميعا، في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. شو بعد يا إخوان؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه أوصاف من يتنازل عن حقه. المرتبة الأولى أن يكظم غيظه، يكظمه لا يظهره ولا يتكلم به. الثاني يكون هذا الكظم صادرا عن ماذا يا إخوان؟ عن عفو ومسامحة. الثالث الإحسان، الإحسان إلى من أخطأ، لكن هذه مرتبة عالية، وهذه مراتب الأنبياء. يوسف هنا أحسن إلى من قصر في حقه وأوصى أن يبلغ ربه أو أن يشفع له عند ربه ليخرج، لكنه نسي وأنساه الشيطان، ومع ذلك لم يكتفي بعدم المعاتبة بل أحسن إليه في تعبير الرؤية. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي قصة حقيقة أنا أذكرها لبعض الإخوان، وفي قصص فوائد كما ذكر ربنا عبرة، حدثني بها أحد جيراني يرحمه الله. قال: كنا نسكن في حي قديم في الرياض، منطقة تسمى أم مسلم، في أحد منكم يعرفها؟ تعرف يا سيد محمد؟ هنا. قال: وكان لي جار لا يصلي الفجر، فكنت أطرق عليه الباب أنبهه. في يوم من الأيام طرقت الباب عليه: يا فلان صلي، هداك الله يا فلان. فخرج علي بملابس النوم وبيده عصا وقد شخص بصره من شدة الغضب، أخذ يتهجم علي ويقول: أنت وأنت أزعجت أولادي، وأنت يقول أنا ممسك بيدي وضع يدي على يده ويده ترتعد. قال: فقلت له: قل آمين، قل آمين، قل آمين، الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك. وتركته ذهبت المسجد، وأنا كنت الله يرحمه يقول أتوقع ضربة على رأسي من هذه العصا. دخلت المسجد صليت الفجر، فلما سلمت إذا بالرجل في آخر الصف، قال: وبعدها لم تفته الصلاة أبدا، وكان يلقاني فيلتزمني ويقبل رأسي ويقول: أنت وأنت. وأقول: يا أخي لست أنا، لكن اشكر الله الذي من عليك بالهداية. ولهذا يقول ربنا عز وجل في هذه الآيات: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الذي لا يكتفي بالتنازل عن حقه بل يحسن إلى من أساء إليه. ولأن الشيطان يحضر، يعني أرأيتم في هذه القصة لو أن هذا الرجل رد عليه بمثل كلامه وهذا عدل، ماذا كان يحصل؟ يشتد الأمر ويتفاقم. ولهذا قال ربنا بعدها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني عندما تحصل مثل هذه المواقف يحضر الشيطان ويحرص على أن ينزغ الإنسان ويدفعه إلى الانتقام، فيحصل بعد ذلك من الأمور ما لا تحمد عقباه. والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: منها مشروعية الضيافة وأنها من سنن المرسلين وأنها من سنن الرسل، وقد ورثت هذه الشريعة.
نعم، من مشروعية الضيافة وأنها من سنن المرسلين. من أخذناها يا أخوان؟ من أخذها الشيخ؟ ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا أخير المنزلين؟ والنزل ما هو؟ الضيافة. ونزل المؤمنين العاملين للصالحات نزلهم ما هو؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللهم اجعلنا منهم جميعا. ونزل الكفار إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وإبراهيم لما جاءه الملائكة ماذا عمل؟ وكانوا جاءوا على هيئة شباب، ماذا عمل؟ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فما لبث أن جاء بعجل حنيث. عجيب، يعني مجرد أن دخلوه مال إلى أهله وجاء بعجل، وهذا يدل على ماذا يا إخوان؟ على كرمه عليه السلام. وكان بيته مقرا للطراق والزوار عليه الصلاة والسلام، وقد قررت الشريعة الضيافة، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم.
قال رحمه الله: منها أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع، بل جائز ومستحب بحسب حاله.
نعم، استعمال الأسباب الواقية من العين لا بأس به. من الأخذ يا شيخ يا أخوان، لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة. فلا بأس الإنسان أن يتخذ بعض الأسباب، لكن لا يبالغ. كل شيء إذا بالغ الإنسان فيه وتعدى حده انقلب إلى ماذا يا إخوان؟ انقلب إلى الضد. هذا الذي يبالغ في التحرز عن العين قد يصاب، الله يحفظكم، بالوسوسة، فتظل العين في عينه ينظر لها في كل لحظة، كل ما سمع كلمة، كل ما قيل للشيء، كل ما أحس بأنه أصابته عين. والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين. لكن الإنسان يا إخواني إذا تحرز بالأوراد والأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، يمضي في حياته متوكلا على ربه ولن يضره شيء. يا عبد الله ابن خبيب قل، قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا يا شيخوان تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. قال الإنسان صلاة الإخلاص والمعوذتين في الصباح وقرأها في المساء كانت حرز. مساكين هؤلاء الذين يضعون حروزا مجهولة، إذا نظرت فيها وجدت فيها طلاسم وإشارات، وربما عياذا بالله استعانة بغير الله أو استعاذة بغير الله. مساكين هؤلاء يقعون في الضرر والخطر، ربما يشعرون أو لا يشعرون، لكن المسلم حرزه الحصين وحصنه المكين أن يعوذ برب العالمين سبحانه وبحمده. كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا فرفع بصره، قال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل ذلك، نزل منه ملك وقال: أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال في خواتيم البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه. بعد هذا الإنسان يا أخوان، يعني هذه الحروز الشرعية والأذكار الشرعية تقوي قلب المسلم، تجعل قلبه قويا وتجعله عظيم الثقة بربه سبحانه وبحمده. لا تنكر العين، لكن الإنسان لا ينساق وراء الأوهام، فربما يكون الشفاء من العين أسهل من الشفاء من ماذا يا إخوان؟ الوهم. يتوهم الإنسان في عين ما في عين، فقد يكون شفاؤه أشد من شفائه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في العين لا رقية إلا من عين، يعني لا رقية أنجع وأنفع وأشفى من الرقية للعين والحمى. نعم.
قال رحمه الله: ومنها جواز استعمال الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة.
نعم، جواز استعمال الحيل التي يتوصل بها إلى حق واجب أو مستحب أو حتى جائز، بشرط أن لا تؤدي هذه الحيل إلى ترك واجب أو استباحة محرم، لا تكون حيلة على الحرام فنقع فيما وقع فيه اليهود والذين احتالوا على الصيد يوم السبت فرموا الشباك في الجمعة وأخذوها يوم الأحد وقالوا ما صدنا في السبت، واحتالوا على الشحوم حين حرمت عليهم فماذا فعلوا بها يا إخوان؟ جملوها، أذبوها، وباعوها، وقالوا ما كان الشحمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقد قتل الله اليهود لما حرم عليهم شحوما جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. فالحيلة التي تؤدي إلى استخلاص حقك أيها الإنسان لا بأس، لكن الحيلة التي تؤدي إلى فعل محرم، إلى استباحة محرم أو تؤدي إلى ترك واجب لا تجوز بحال من الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: ومنها استعمال المعاريض عند الحاجة إليها، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب.
نعم، استعمال المعاريض عند الحاجة إليها، فإن في المعاريض مندوحة عن الإيش؟ عن الكذب. سن يتوقع الكذب بأي طريقة، حتى إذا ألجئ ألا يقول ما في نفسه يعمد إلى ماذا؟ يعرض ولا يصرح. أخذ هذا من قوله عز وجل: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء. هل قال له سرقها؟ ها؟ لا، قال استخرجها. وقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. تأملوا هذه الكلمة اللطيفة حقيقة: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ففي هذا تعريض، وليس فيه ماذا؟ ليس فيه تصريح بالتهمة بالسرقة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم.
نعم، لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بشيء قد علمه، وما شهدنا إلا بما علمنا. ولما أشهد الله العلماء على أعظم شهادة وهي الشهادة له بالتوحيد، وصفهم بأي شيء؟ بالعلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فهم ما شهدوا إلا عن ماذا؟ إلا عن ماذا يا إخوان؟ إلا عن العلم. فلا يجوز للإنسان أن يشهد بحال من الأحوال إلا بشيء يعلمه. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وروي في حديث على مثل هذا: فاشهد، وأشار إلى ماذا؟ أشار إلى الشمس. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقدينة على أنه السارق، ولذلك حكم وحكم على أخي يوسف بحكم السارق.
لأن وجوده قرينة، قرينة دون البينة على كل حال، فإن الحكم لا يتم على السارق إلا بأمرين: بشهادة رجلين أو بإقرار السارق إذا أقر السارق خلاص قضي الأمر. وأما وجوده في يده فإنه يعتبر ماذا يا أخوان؟ يعتبر قرينة، لا سيما إذا كان في وقت السرقة. إذا كان في وقت السرقة، يعني واحد فقد جواله وهم في مكان واحد ثم وجد مع شخص، من أن جاء لابد أن يكون أي شيء أخوان، لابد أن يكون أخذه، ما يمكن أن اشتريته من واحد. لكن إذا وجد في يد شخص بعد أيام فهذا احتمال، احتمال أن يكون هو السارق واحتمال أن لا يكون هو. وأخو يوسف وجد الصواع في رحلة في حال الفقد، مجرد أن فقد ثم ناداهم منادي أيتها العير إنكم لسارقون، ثم بدأوا بتفتيش متاعهم فاستخرجوه من متاعه. يمكن أن يقول أخذته من كذا أو كذا ما دام في وقت السرقة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر.
نعم الله شيخ، يعني من أين أخذ هذا التقريب؟ ذكره رحمه الله، قال في بيت العزيز قد يكون بقي 7 أو 10 سنين، لأنه أخذ وهو صغير. ومكث في السجن بضع سنين، يعني قرابة 7 سنين، ثم 7 سنين المخصبة، ثم 7 سنين المجتبة. يعني إذا قلنا بقاء في الملك 7 مع 7 14، يعني قرابة 28 إلى 30 سنة ويعقوب فاقدا ولده. ثم يضاف إلى فقده ولده الأول فقده الولد الثاني فقدا لن يرجع بعده. لماذا؟ حيث وجد المتاع أو المسروق في متاعه لم يحكم عليه يوسف بحكم ملك مصر، إنما حكم عليه بحكمهم. قال: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. قال: فما جزاؤه إن كنتم سارقين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. وكان الحكم عندهم أن المسروق منه يملك السارق، يملكه خلاص. معناه أن الولد الثاني ليعقوب سيملكه عزيز مصر ولن يرجع إلى أبيه، وهذا لا شك مصاب جلل. قد يقول قائل: لماذا فعل يوسف هذا الفعل وهو يعلم أنه سيسبب لأبيه هذا الضرر؟ إخواني، المراتب العالية والمكانة الرفيعة لا تنال مالا إلا بأي شيء، إلا بأمور تعترض الإنسان يظهر فيها إيمانه وصبره. وقد امتحن الله إبراهيم امتحانا عظيما، قال فيه ربنا: إن هذا لهو البلاء المبين، حين امتحنه بماذا؟ بذبح فلذة كبده، بذبح ابنه. فلما رأى منه إقبالا على تنفيذ أمر ربه ظهر منه ما يكون سببا لأن يتبوأ المقام الرفيع وأن يكون خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. كذا يعقوب قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوة في طاعة الله، والأبصار البصائر. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. جعل الله تعالى ذكر الآخرة على ألسنتهم وفي قلوبهم. وإنهم عندنا أكملوا لمن المصطفين الأخيار. هذا الاصطفاء والاجتباء وهذا الحكم من الله عز وجل لابد أن يكون له مقدمات: ابتلاء وابتلاء وابتلاء. فإذا ما حصل من الإنسان الصبر والإيمان تبوأ بذلك مقام الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ من يفتنون يعني يختبرون، فلا بد أن يختبر. فإذا اختبر وصبر فاز وظفر وأعلى الله تعالى قدره ومكانته ومنزلته. فهذه المحن تتابعت على يعقوب ليبلغ الكتاب أجله كما قال المؤلف رحمه الله. وإلا فإمكان يوسف أن يتصل بأبيه بمجرد أن تبوأ ما تبوأ من المكانة والمنزل أن يتصل به ويرسل إليه ويأتي به، لكن ثمة أمور تحصل ليعقوب ليتم له الاختيار والاصطفاء من الله عز وجل. وأشد الناس بلاء الأنبياء لعلو مكانتهم وقدرهم عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الفرج مع الكرب.
الله أكبر. الفرج مع الكرب يا إخوان، كما ذكر منذ قليل بعض الناس بمجرد أن يعرض له عارض، إن لم يزل هذا العارض في وقته وإلا يبقى متضجرا، وربما يحصل منه ما يخل بصبره، ولا قوة إلا بالله. لكن الفرج إنما يكون عندما يعظم الكرب ويشتد الخطب. وكما ذكر منذ قليل أول ما حصل البلاء ليعقوب ماذا قال؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وعندما حصل الابتلاء الثاني ماذا قال؟ فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم. بدأ ينتظر الفرج، وما أحلى انتظار الفرج يا إخوان بعد الشدة، وما أحلى من مجيء الفرج بعد الشدة. ولهذا أمر بني وقال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا. الله أكبر. يوصيهم ألا ييأسوا من روح الله ورحمته، فكيف به هو؟ لا شك كانت ثقته بربه عظيمة، وكان ترقبه لهذا الفرج خفف وهون عليه المصيبة. ولهذا كان يقول لبنيه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كملوا. ما الذي كان يعلمه؟ اختلف العلماء. قيل يعلم أن الأمر سينفرج بالمقدمات التي رآها من رؤيا يوسف، وقيل وليس ببعيد، بل يعلم من الله من فضله وجوده وكرمه وإحسانه وما هو من مقتضى أسمائه تعالى وصفاته أن الفرج لا بد آت. فربه وربنا جميعا فضله عظيم وخيره عظيم، وهو يبتلي عباده ليمحصهم وينقيهم ويطهرهم، ثم يأتي بعد ذلك الفرج منه سبحانه وبحمده. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن الله أكبر. ما أحلى كلمة مع في القرآن وفي السنة. في القرآن في قوله تعالى لم يقل بعد العسر، لأن البعدية قد تطول، وإنما جاء بالمعية الدالة على المصاحبة والمقارنة، يأتي اليسر مع العسر. حتى إن العلماء قالوا لو كان العسر في جحر ضب لدخله اليسر عليه. يأتي اليسر مع العسر، ويأتي الفرج، نعم يأتي الفرج مع الكرب، وأن الفرج إيش؟ مع الكرب. معه. ولم يقل إيش يا إخوان؟ ولم يقل بعده إشارة إلى قربه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، ليستخرج منهم عبوديته بالحالين، بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء.
نعم، ولهذا قال سيجعل الله، جاء بالسين الدالة عليه قرب، يسمونها السين اللي يا شيخان تنفيس، فقال سوف سيجعل الله بعد عسر. يقول منها أن الله عز وجل يبتلي أنبياءه بالعسر واليسر وبالسرور والحزن وبشيء وضده، الصحة والمرض. والإنسان يا إخواني يبتلى بالخير ويبتلى بالشر. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، حتى الخير فيه ابتلاء. وما يزال العبد في ابتلاء دائم، اختبار من الله عز وجل. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، يعني نختبره. نحن أمام الدنيا وزينتها في اختبار وامتحان، هل نركن إليها ونخلد إليها، أو يتوجه الإنسان إلى ربه ويعتبر الدنيا وسيلة ومزرعة يزرع فيها الأعمال الصالحة ليجني ثمارها ويحصدها غدا أحوج ما يكون إليه. يقول الشيخ يبتليهم، هذه الابتلاء للأنبياء ولغيرهم، فيوم علينا ويوم لنا ويوما نساء ويوما نسر. هذه سنة للأنبياء وللمؤمنين وللكفار. قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون. الله أكبر، شوف الفرق الكبير العظيم من الله ما يرجو. هذا الابتلاء بالسراء والضراء والفرح والترح والسرور والحزن لتظهر منهم العبودية العظيمة، عبودية الشكر على الرخاء والصبر، نعم الصبر عند البلاء، وهما عبادتان جليلتان عظيمتان. كثيرا ما يجمع الله بينهما في كتابه، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. سؤال: لماذا جمع الله بين الصبر والشكر في هذه الآية؟ من يجيب؟ أحسنت، المؤمن ما يزال بين إيش؟ بين كما ذكر الشيخ الرخاء والشدة والسراء والضراء، فهو بين الأمرين، فإن صبر وشكر كان ذلك خيرا له، وإن هو جزع ولا قوة إلا بالله، فاته المطلوب ولم يتحقق له المرغوب، وكان نصيبه الأذى والعنى والقلق والتعب. هذا الجازع المسكين هل يرد من الأمر شيء؟ ها؟ أبدا. ولو أنه رضي وصبر لاطمأن قلبه وارتعد. ولهذا كانت مقامات الناس عند المصائب يا إخوان أربع: الأولى الجزع عياذا بالله، هذا الذي يشتكي إلى الناس ويتسخط من قدر الله، وهذا فوق أنه فاته مطلوبه فجزعه، هذا يعود عليه بزيادة المصيبة. الثاني الصبر، والصبر واجب لكنه يحتاج إلى مصابرة، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الثالث الرضا، يرضى يكون راضي. الصابر يعني يكون عنده شيء من الضيق ومن التعب، أما الراضي تجده منبسط مرتاح. الرابع الشكر، المقام رفيع رفيع. ذكر لي أحد الإخوة من الله عليه وعلينا بالصحة والعافية، قال كنت راجع المستشفى فأخبرني الطبيب أن عنده مرض في بطنه خطير، قال فخرجت منه وخررت لله ساجدا. الله أكبر يا أخوان، مقام ما ليس بسهل أن يوفق عليه الإنسان، يسجد شكرا على أمر أصابه، على أمر اعترض له. وأقول لكم زرت رجلا كان جار لنا سنين، كبرت سنه وتعرض لآفات وأمراض وأسقام، وأقعد على فراشه، كنت أزوره البيت وأسأله كيف حالك، فيقول لي أنا طيب، أنا بخير، أنا آكل وأشرب وأنام، غير أني ما أستطيع أحرك حتى رأسي. يعني بلغ به الإجهاد والمرض إلى أن ما يحرك أي شيء من جسمه. ثم قال لي كلمة يا إخوان حقيقة، وهو عامي لا يقرأ القرآن ولا يكتب لكنه محب للخير ومجالس لأهل العلم، قال ما أستطيع أن أحرك رأسي إلا أن الحكيم قال لي اقعد وقعدت. الحكيم من هو؟ الحكيم سبحانه وبحمده. يا إخواني هو لو قال لي إلا أن الله قال لي اجلس كلمة يعني يقولها كل أحد، لكن رجل عامي ويختار اسم الحكيم. فهم أن ما عرض له إنما هو بحكمة من الله عز وجل. وهذا أثر يا إخوان الإيمان بالأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء ما سأله هذا واضح وكل يفعله، يا غفور اغفر لي يا رحم، ودعاء عبادة يتعبد الله بما تقتضي هذه الأسماء. واسم الحكيم عظيم يا إخوان، لو تأملنا آثاره كل شيء جاء عن الله فهو مقتضى الحكمة، سواء ما يتعلق بك أنت أيها الإنسان أو ما يتعلق بملكوت السماوات والأرض. نعم.
قال رحمه الله: ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط.
نعم يجوز الإنسان إذا سئل عن حاله أن يخبر عن حاله، كيف أنت يا فلان؟ والله الحمد لله أنا بخير، لكني أشتكي من كذا وكذا، لا بأس، لكن لا على سبيل الشكوى إلى الخلق أو التسخط من الخالق سبحانه. وكان عند العامة كلمة جميلة جدا يا إخوة، ومع الأسف اختفت هذه الكلمات أو قلت هذه الكلمات مع ذهاب أهلها. كنت إذا أتيت وهو مريض وسألت وقلت كيف حالك وأراد أن يخبرك يعني عما يجده، قال أخبار لا شكوى، كذا على أسئلة العوام يا أخوان. إيش معنى أخبار لا شكوى؟ إيش معنى يا أخوان؟ يعني أني أخبرك لكني ما أشتكي إليك، وهذه من أثار التوحيد يا أخوان، والعقيدة السليمة التي تجعل المسلم متعلقا بربه سبحانه وبحمده، لا يلتفت إلى أحد، وإنما قلبه متوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، فإليه مشتكاه وبه ثقته وعليه توكله واعتماده. نعم.
قال رحمه الله: ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهما.
الله أكبر يا أخوان، فضيلة التقوى والصبر، من أخذها؟ أي نعم، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قاله يوسف عليه السلام عندما قال لهم ما وعد أن يقوله وهو في غيابة الجب: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. في الآية قبلها، وهي حقيقة الآية اللي ذكرها الشيخ محمد قبل جواز إخبار الإنسان، هذا أخذ من قوله يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني رديئة، شكوا إليه فقرهم وحاجتهم، فأوفنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ماذا قال؟ ها؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي؟ هذا الوعد الذي وعده الله به وهو في البئر غيبة الجب: وأوحينا إليه لا تنبئنهم، فنبأهم بأمرهم وهم لا يشعرون أنه يوسف. والعجيب أنهم يترددون على مصر، ذاهبين راجعين، لكن الذي يظهر أن يوسف غلبت على اسمه مكانته ومنزلته، فما عاد يشتهر باسمه وإنما يشتهر بمقامه الذي تبوأه، حيث صار في مقام العزيز، ولهذا قالوا له نعم يا أيها العزيز، ما قالوا يا يوسف، ما كان يعني، مع أن هذا الاسم معروف لديهم في قول زوجي المرأة يوسف أعرض عن هذا، ما عرفوا اسمه، ولكن يبدو أن مآله ومكانته غلبت على اسمه، فصارت شهرته بين الناس بمكانته لا باسمه. قال إنه من يتقي ويصبر. التقوى يا إخوان، اشتريه التقوى، هذا تعريف لا يحق لأحد أن يجهله يا أخوان، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره وشن. هذا من أجمع ما قيل في تعريف، ويصرف تعريف كثيرة، لكن هذا حقيقة يجمع هذه التعريف. أعيدوها يا إخوان: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بيش؟ بامتثال أوامره وشنب. الامتثال الأوامر وشنب هو الوقاية التي تقي العبد من عذاب الله عز وجل. قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجره. كذا كذا الآية، ها؟ أجر المحسنين. وفي هذا يا إخوان مسألة لطيفة في التفسير وقواعده، وهي إقامة الظاهر مقام المضمر. إقامة الظاهر مقام المضمر، يعني لو كان الكلام من حيث المعنى وطلبت من أحدكم أن يذكر لي معنى الآية وقال إن يوسف قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لن يضيع أجره لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، كلام سليم ولا غير سليم؟ سليم. لكن ربنا عز وجل قال عن يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فأقام الظاهر مقام المضمر. وهذا في القرآن كثير وله ثلاث فوائد. ما هي يا إخوان؟ في أحد يعرفها؟ في أحد؟ الفوائد: التعليل والتعميم والوصف. اشرحوها لي يا إخوان، ايش معنى التعليل؟ فإن الله لا يضيع أجره، لماذا؟ لماذا؟ لأنه محسن. هذا التعليل، يعني استفدناه من كلمة المحسنين. ثانيا التعميم، ايش معنى التعميم؟ يعني أن هذا الحكم ليس خاصا، نعم، ليس خاصا بيوسف وأخيه، وإنما هو عام بكل محسن. والوصف، هذا الوصف الجليل الجميل، وصف الإحسان، والشيخ بيجيبها إن شاء الله، الذي تكرر في هذه السورة في أكثر من مقام. أعطيكم مثال لهذه القاعدة، وهذه القاعدة جيدة يا إخوان. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو، ما قال عدو له، وإنما قال عدو للكافرين، فأقام الظاهر مقام المضمر. لماذا؟ للتعليل، يعني سبب عداوة الله لهم ما هو؟ الكفر. وتعليل عداوته لهم ما هو؟ التعليل الكفر. ووصفهم بهذا الوصف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فدل على أن التقوى والصبر والإحسان من أعظم أسباب تفريج الكروبات. ومن يتقي الله يجعل له، يا إخوان، مخرجا. ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. ومر بنا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. وكل هذا من التقوى، وقد جمع الله بين التقوى والصبر في آيات عديدة: وإن تصبروا وتتقوا، نعم، فإن ذلك، نعم، فإن ذلك من عزم الأمور. يمكن في آل عمران جمع بين الصبر والتقوى في عدة مواضع، في ثلاث أو في أكثر من ثلاث مواضع، مما يدل على عظم الأمرين: أن الإنسان يتقي ربه ويصبر على ما أصابه، ثم يأتي بعد ذلك الفرج من الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل بالأسباب لذلك.
يتضرع إلى الله في تثبيت إيمانه يا أخوان في كل زمان، ولا سيما في هذا الزمان، والذي يتعرض الإنسان بإيمانه إلى مؤثرات عظيمة وكبيرة وخطيرة، وربما يعرض نفسه لها، ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من أين أخذ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الفائدة؟ يوسف عليه السلام لما مر بالمحن والمحن، ثم انقلبت المحن إلى منح، وتبوأ المكان الرفيع في مصر حتى صار في مقام العزيز فيها، شكر الله على هذه النعم، وبدأ ينظر يا إخواني إلى النهاية وإلى الرحيل من هذه الدنيا، فقال: متذكرا نعم الله عليه، ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقول الشيخ وليس في هذا تمني الموت كما ذكر بعضهم، لا، فإن بسم قال لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، ولكنه سأل الله عز وجل إذا توفاه أن يتوفاه على الإسلام، وفيه أن الإسلام دين الأنبياء جميعا. فنوح يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، وإبراهيم وإسماعيل يقولان وهما أبنيان البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد ربنا تقبل، ربنا واجعلنا مسلمين لك، وموسى يقول يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم، ويوسف يقول توفني مسلم، وحواري عيسى يقولون آمنا بالله واشهد لك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء إخوة أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا، من إخوة العلات؟ الإخوة لأب يا إخوان، إخوة العلات الإخوة لأب. السؤال الثاني ما وجه تشبيه الأنبياء بالإخوة لأب؟ الإخوة لأب أبوهم واحد وأمهاتهم متعددات، والأنبياء دينهم وهو التوحيد وعبادة الله عز وجل واحدة، وفروعهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم.
قال رحمه الله ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته وأنه عفى عما مضى ووعد بالمستقبل ألا يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا.
نعم يا إخوان، مر بنا أن يوسف كمل مقام الصبر ومقام العدل ومقام العفو، وهكذا شأن الكرام. قال الحسن ما استقصى كريم قط، ما استقصى يعني ما استوفى حقه كاملا. أعطوني يا إخوان ما يدل على بلوغ يوسف هذا المقام. قوله لإخوته لما انجلى الأمر وانكشف، قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم بعد ذلك لما التأم الشمل واجتمع الأهل بعد الفرقة والتباعد وانقلب الحزن إلى ماذا؟ فرح وسرور، والفرقة إلى التئام واجتماع. قال تعالى لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له هذا التأويل. قال يا أبتي لا هذا التأويل منكم، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. سكان فلسطين الذاك كانوا العماليق أو الجبارين، ويبدو أنهم كانوا بدوا أيضا لقوله وجاء بكم من البدو. طيب أين الجب؟ ها؟ هو يذكر نعم الله عليه، هل ذكر الجب؟ هل ذكر البئر؟ إخواني عجبوني الله يرضى عنكم، لماذا لم هل ذكر في كلامه هذا؟ لم يذكره، لماذا؟ لأن في ذكره يا إخوان إثارة إلى أمور هو يريد أن ينهيها ويسدل الستار عليها، خلاص انتهى الأمر. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني، لم يقل من بعد أن نزغ الشيطان إخوتي، وإنما قال نزغ بيني وبينه، فأسند النزغ إلى ماذا؟ إلى الشيطان. إن ربي لطيف لما شاء. اسم اللطيف يا إخوان يطلق ويراد به اللطف معنى العلم، لطيف خبير، وهو الذي يعلم ما دق وخفى مما بلغ في الخفاء، ويطلق على معنى الرحيم الذي يلطف بعباده، وألطافه سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. في أذان؟
نعم.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن
إخوان. في سؤالنا أطرحه دائما، عند الأذان يشرع خمس سنن، فما هي؟ متابعة المؤذن، هذه واحدة. اثنين، قول رضيت بالله ربا عند الشهادتين، يقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسول الإسلام دينا. ثالثا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، اللهم رب هذه الدعوة التامة. خامسا، الدعاء بعد الأذان. هذه خمس سنن، لكنها لا يسهل اجتماعها للشخص إلا إذا كان مثلكم الحين في المسجد، أما لو كان في سيارته ولا حتى في بيته، حتى لو جار المسجد ما يصعب، لو طبق واحدة ما طبق البقية، لكن لو كان في المسجد تمكن أن يطبق هذه السنن كلها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها ما في هذه القصة العظيمة من إبراهيم على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حيث قصها على الوجه المطابق.
نعم، هذه القصة دليل يا إخوان على صدق المصطفى ما جاء به عن الله عز وجل، حيث قصها بطريقة لا توجد حتى في كتب أهل الكتاب. ولهذا قال: ذلك من أنباء الغيب نوحي. الآية يا أخوان توفاني مسلم من عبد الصالحين ذلك أو تلك، تلك من أنباء الغيب نوحي إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة. هذا ما شاء الله شاهد للتقوى والصبر كما مر بنا. وكثيرا ما يذكر ربنا عز وجل هذه المسألة ليستدل بها على صحة ما جاء به المصطفى. تذكر لي أمثلة لأشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ربنا أنها تدل على صحة ما جاء أو يستفاد منها صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم وما كنت بجانب الطور وما كنت بجانب الغربي، يعني ما كنت بجانب الغربي وما كنت بجانب إذ نادينا ولكن رحمة من ربك وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. ومع ذلك يحكي هذه الأمور واضحة جلية بينة كما هي، مما يدل على ماذا يا أخوان؟ على أنه رسول الله حقا. وفي كلمة يا أخوان للشيخ الإسلام ذكرها في الوسطية بيدي لو واحد منكم يضعها في ذهنه، كلمة فائقة حقيقة، يقول فيها من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له طريق الحق. من تدبر القرآن كافرا مبتدعا عالما تدبر بشرط أن يكون طالب للحق، فلا بد وأن يتبين له طريق الهدى. يتسمعون لله الحمد أناس يسمع آية واحدة من كتاب الله ثم يمن الله تعالى عليه بالهداية إذا هو تأمل وتفكر وتدبر وهو يريد الهداية. نعم. أي نعم. نعم في قصة نوح أيضا، في قصة نوح في قوله عز وجل أي نعم في قصة نوح في قوله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آخرها يا أخوان قبلها هنا أحسنت في يوسف ذلك أحسنت وفيها هو تلك من أنباء الغيب نوحي إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة صحيح لا الآية هنا أحسنت شيخ محمد ذلك من أنباء الغيب ها نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم من هم وهم يمكرون من هم إخوة يوسف. نعم.
قال رحمه الله وفي قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه.
نعم يا أخوان هو يتكلم عن النفس، هذه النفس التي شأنها كبير ومسؤولية صاحبها تجاهها عظيمة، ولهذا أقسم ربنا 11 قسما في أي سورة؟ سورة الشمس. 11 قسم يا إخوان، وجواب القسم قد أفلح بعد قوله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. أفلح من زكى نفسه يعني فعل الأسباب وإلا التزكية بيد الله عز وجل. النفس يا إخوان ونفس كل إنسان تعرض لها 3 أمور. الأمر الأول والوصف الأول لها أنها أمارة، نفس كل إنسان، في قول امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فيعذر لنفسك أيها الإنسان وقتا تأمرك بالسوء تأمر بمعصية أو بترك فريضة أو تكاسل في خير أو ما أشبه ذلك. وحينئذ يتأكد الإنسان يا إخواني أمور، منها أن يدعو الله عز وجل لهذه النفس أن يزكيها ربنا عز وجل، فالأمر بيده، ولهذا قال إلا ما رحم ربي. وفي الدعاء الوارد في حديث مسلم في صحيح مسلم من حديث زيد ابن أرقم قال: اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكها، بعد قوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها، اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فيدعو الإنسان ربه لنفسه أن يزكيها وأن يطهرها من الأدناس والأنجاس والأقدار. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث علي في القنوت قوله: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها. الأمر الثاني مجاهدة النفس، يجاهد الإنسان نفسه يا إخواني جهادا عظيما، فإذا رآها تميل إلى شر يجاهدها ويستعين بالله عز وجل عليها ويثنيها عما تدفعه إليه. وفي الحديث: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل، فإذا جاهدها واستعان بالله عليها وسأل الله عز وجل أن يزكيها لعل الله أن يبلغه المرتبة العالية والصفة الغالية للنفس، وهي النفس الإيش؟ المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وبين النفسين النفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي التي تلوم على صاحبها تأمره بالشر فيطيعها ثم تعود فماذا؟ يعني تلومه على ذلك الأمر. المقصود أن أمر النفس يا إخواني كبير، وأنه لزام على الإنسان أن ينهاها ويأطرها على الحق. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم. لا في الاستفتاح. أنا قلت القنوت. لا حديث علي في الاستفتاح الطويل. القنوت لا يا أخوان. في قوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا، اللهم أنت ملك لا إله إلا أنت إلى آخره. قال في أثنائه: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هذا في الاستفتاح وليس في القنوت. نعم.
حسن. قال رحمه الله: في تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة.
في تضاعيف القصة وبين ثناياها فضيلة العلم من وجوه كثيرة. فبالعلم بلغ يوسف مرتبة الإحسان، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر، ما أعظم كلام ربي. هنا فيه إقامة للظاهر مقام، ها؟ مقام كذلك نجزيه، ليدل على أن هذا المقام ليس خاصا بيوسف عليه السلام فقط، بل هو له ولأنبياء الله ورسله ولأتباعهم السائرين على نهجهم المقتفين آثارهم. وبالعلم خرج يوسف من السجن. ما الذي أخرجه؟ وش العلم هذا؟ تعبير رؤيا. لما عبر رؤيا الملك كانت السبب في خروجه. وبالعلم تبوأ المكان الرفيع، إنك اليوم لدينا مكين أمين. وبه تولى خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم.
قال رحمه الله: وفيها أن شفاء الأمراض كما تكون بالأدوية الحسية تكون بأسباب ربانية.
نعم، شفاء الأمراض كما يكون بالأدوية الحسية، كما قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. الثاني يتداوى بالأدوية، ذهب المستشفيات كلها لله الحمد من الأمور المشروعة، لكن قد يكون الشفاء أحيانا يقول الشيخ بأسباب ربانية. قد يذهب الإنسان إلى الأطباء ويأخذ أنواع الدواء، وربما يحيطه الأطباء بأن مرضه هذا ما يوسم من شفائه عندهم، فيحصل له فرج من ربه لسبب عمله. قد يتصدق الإنسان بصدقة تكون سببا لماذا يا إخوان؟ نعم، شفاء لمرضه. قد يعمل عملا صالحا، ومنها ومن أعظمها أن يرفع يديه إلى ربه بالتضرع والدعاء. فإن الأنبياء عندما ابتلوا ماذا عملوا؟ ها؟ وأيوب إذ نادى ربه، فنادى في الظلمات يونس، وزكريا إذ نادى ربه، ويوسف هنا قال: ربي قد آتيتني من الملك وإلا تصرف عني كيدهن، ويعقوب قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شفاء يوسف كان بالقميص، ومصابه كان بالقميص. في أول الأمر لما جاء إخوته إليه أخبروه بأن الذئب قد أكله، قال الله عز وجل: وجاءوا على قميصه بدم كذب. وكان هذا القميص سبب ماذا يا إخوان؟ الضيق والحزن الذي أصاب يعقوب حتى فقد ماذا يا إخوان؟ حتى فقد بصره. ثم بعد ذلك قال يوسف لإخوته: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ثم إن يعقوب وجد رائحة يوسف من مسافة، ولما فصلت العير، قال العلماء: لما فصلت العير عن عريش مصر، العريش إلى الآن بهذا الاسم، تجاوزت العريش وجد رائحة يوسف وهو الشام. فماذا قاله من حوله؟ هم لولا أن قالوا لولا أن تفندون، إيش قالوا له؟ إنك لفي ضلالك القديم، لا حول ولا قوة إلا بالله. جفاء حتى في الخطاب. وفي كلتا الحالتين جاءه القميص دون صاحبه، لكن كان بالقميص الأخير زوال الترح إلى الفرح، وزوال الحسن إلى السرور، وزوال العمى إلى ماذا يا إخوان؟ إلى البصر. وهذا يدل على ألطاف الله يا إخوان. على كلمة اسم اللطيف ذكر المؤلف الشيخ رحمه الله، طيب أحسنت، في كتاب الله أوصيكم بقراءة يا إخوان تفسير لبعض الآيات، ألفه بعد التفسير، وذكر فيه أشياء ما ذكرها حتى في التفسير رحمه الله. تكلم كتاب المواهب الربانية في الآيات القرآنية، المواهب لطيف، كتاب لطيف مو كبير، الربانية في الآيات القرآنية تكلم فيه على اسم اللطيف بكلام يا إخوان فائق حقيقة. بين فيه أنواع لطفه وفضله تعالى وكرمه بعباده. لعلكم تقرؤون يا إخوان هذا الكتاب، وتقرؤون ما قوله حول اسم ربنا عز وجل اللطيف. نعم.
قال رحمه الله: ومنها جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة.
يعني جواز سؤال الحاجة، لا بأس إنسان عند الضرورة أن يسأل. من أين أخذها شيخ؟ يا أيها العزيز مسنا وألنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلا بأس أن يسأل الإنسان يا أخوان الملوك، خاصة لأنه رحمك الله يعطى من بيت المال وله في بيت المال حق، بل ولا بأس أن يسأل أيضا وإن لم يعطى من بيت المال إذا كان هناك ماذا يا أخوان؟ إذا كان هناك حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها المرء وجهه إلا أن يسأل لا سلطان أو في أمر لا بد له منه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة نفر: من أصابته جائحة أو من تحمل حمالة إلى آخر. نعم.
قال رحمه الله: ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنب.
الجهل يا أخوان يطلق على عدم العلم وصاحبه معذور، فإن من فعل محرما جاهلا فلا شيء، ومن ترك واجبا جاهلا فلا شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته أن يعيد صلواته السابقة أبدا، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة فقط، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها. لكن الجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو الجهل الذي به يتخطى الإنسان حدود الله عن علم، كما قال عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هل كانوا جاهلين غير عالمين؟ لا. وقال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. وهنا قال عز وجل عن يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وهم متعمدون يا إخوان، وعارفون بتحريم ما فعلوا، ولهذا قالوا: اقتلوا يوسف أطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا اعتراف منهم بأن صنيعهم هذا خلاف الإيش؟ خلاف الصلاح لا شك، بل هو محرم، فهم مقرون بهذا. طيب أنا أسألكم: لماذا سمي هذا العاصي جاهلا؟ ما عمل بعلمه وما نفعه العلم، هو جاهل حقيقة. أولا جاهل بربه، إذا لو عظم ربه وعرفه ما عصاه. ثانيا جاهل بمراقبة الله له. ثالثا جاهل بعاقبة معصيته، فإن المعاصي يا إخواني آثار وعواقب سيئة، والمعاصي كما قال الشيخ تتسلسل، وبعضها ينتج ماذا؟ ينتج بعضا. فهو جاهل بالعقوبة، جاهل بالعاقبة، جاهل فوق ذلك بربه سبحانه وبحمده، ولهذا وقعت منه المعصية. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني، بالنسبة للجوال الذي كان فيه أذان أثناء الصلاة، ربما يعني أخونا لا يريد أن يغلقه تجنبا للحركة في الصلاة، والحركة اليسيرة في الصلاة لحاجة لا بأس بها. أو أن البعض يعتقد أنه ما دام أذان أو قرآن لا حاجة أن يغلق، نحن في مسجد وفي صلاة. لا يا أخوان، ما دمنا في صلاة ينبغي الإنسان أن يحرص على الأسباب التي تبعد عنه التشاغل أو إشغال إخوانه. فإذا حصل من الجوال أي شيء كان من الخير أذان أو إقامة وكذا، فعلينا أن نبادر بإغلاقه حتى لا نشوش على إخواننا. جزاكم الله خير وبارك. نعم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، ومنها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
نعم، هذه الفائدة أو هذه الجملة الوجيزة من الآية فيها ثلاث مسائل في المعاملات. المسألة الأولى الجعالة، والجعالة يعني يجعل شيء معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في مدة معلومة أو مجهولة، وبهذا تفارق الإجارة. كأن يقول شخص: فقدت جوالي والذي يجده أعطيه 50 ريال مثلا، فوجده شخص بعد يومين أو 3 أيام أو 4 أيام، يستحق بهذا الجعل، وليست هذه إجارة. إجارة لابد أن تكون معلومة، الأجرة والمدة معلومة. أما لهذا قال: ولمن جاء، أي شخص يأتي به الإجارة مع معين، الجعالة لا، ولمن جاء به حمل بعير. ثم قال: وأنا به زعيم، معنى زعيم يعني كفيل أو ضامن، ففيه الكفالة و الضمان، وهما عقدان من عقود التوثيق. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيه فساد.
نعم، لا شك المعاصي سبب الفساد يا أخوان، والطاعات سبب للبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى في المعاصي: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه، أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب عليها ما اكتسبت من الشر والعقاب.
نعم، لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما كسبت من الخير وما اكتسبت من الشر. من أين أخذها الشيخ رحمه الله؟ من قول يوسف: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لا نأخذ غيره، لأنهم عرضوا عليه أن يأخذ أحدهم مكانه، وقالوا له أبوه شيخ كبير، فقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذن لظالمونه. فامتنع أن يأخذ واحدا منهم مكانه، لأنه وكما قال عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، مع أن أخاه ما فعل وزرا، ولكنه كان على علم بالأمر من أوله. قد يقول قائل: يا أخي، هو يعني وضع الأصواع في رحل أخيه، والأخ يعني اتهم بالسرقة وكذا. قال: يا أخي، في أول مجيئهم له ماذا قال لأخيه؟ إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعمل. فهو كان عالما بالأمر كله. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات والحافظة من الكريهات.
الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات والأسباب الدافعة للكريهات. يفعل الإنسان الأسباب التي تؤدي إلى الخير وفعل الخير، ويجنب الأسباب التي تؤدي إلى الشر وإلى الوقوع في الشر. وهذه كثيرة حقيقة في السورة لو تأملناها. منها يقول الشيخ شيخ محمد استحفاظه
الشيخ
ذكر المثال
أحسن الله إليك: فالله خير
هذا. نعم، قوله: فالله استحفاظه على ولده. لما وافق قالوا له أو طلبوا منه أن يبثها، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحم. فامتنع أول أمر أن يبعثه معهم خوفا عليه. ومنها قوله يا بني لا تدخل من باب واحد، هذا سبب الأسباب التي تقي ما يمكن أن يحصل من الأذى. ومنها قوله لا تقصر لك على إخوتك فيكيد لك كيدا، يتجنب السبب الذي يسبب له الأذى والضيق. نعم.
قال رحمه الله وكذلك على العبد إذا همته المصائب وحلت به النكبات عليه أن يصبر ويستعين بالله على ذلك.
أخذناها من قوله فصبر جميل والله المستعان. ما يكتفي الإنسان بالصبر، بعض الناس عنده جلد ويصبر لكنه ضعيف في جانب الاستعانة بالله عز وجل، هذا خلل. فالواجب عليه أن يصبر، ومع الصبر ألا يركن إلى صبره بل يستعين بربه. وفي كل مرة يقول يعقوب فصبر جميل، وقلنا ما هو صبر جميل؟ ها؟ الذي ليس فيه تشك، لا تشك على الخلق ولا تسخط على الخالق سبحانه. نعم.
قال رحمه الله ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق النافع من طريق الجدال والمقابلة بين الحق والباطل وهو بيان ما
نعم فيها طريق، يعني في الدعوة إلى الله عز وجل إذا احتاج الأمر إلى جدال. ولا يطول الجدال يا أخوان، لأن الحق في شرعنا بين واضح، فالتمادي في الجدل لا حاجة إليه. لماذا؟ لأن الحق تضح بان. ولهذا قال ربنا عز وجل فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. لا خصومة، خلاص انتهت الخصومة. لماذا انتهت الخصومة؟ لأن الحق ماذا يا إخوان؟ الحق بين. فالتمادي في الجدل ربما يؤدي إلى استطالة المبطل. قد ورد أن معن عن معن بن عيسى قال خرجت مع مالك رحمه الله متكئ على يدي، فاعترض له رجل وقال يا أبا عبد الله اسمع مني، وكان هذا الرجل يرمى بالإرجاء، اسمع مني. قال فإذا غلبتني يكون مالك، قال تتبعني. قال فإن جاء رجل فغلبنا يا عبد الله إن الله بعث محمدا بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. يقول طيب إذا جاء واحد غلبنا اتبعناه، ونظل هكذا كل ما غلبنا اتبعنا ولا قوة إلا بالله. والمقصود أن الإنسان يجادل لا شك، ولهذا يوسف جادل، يعني جادل لأجل بيان الحق وبيان الباطل. يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فأقام الدليل الواضح والبران الجلي على صحة ما هو عليه وبطلان ما هم عليه. نعم.
قال رحمه الله ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له.
الدين هو الذي عليه جميع الرسل عبادة الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. وكل نبي يأتي إلى قومه يقول لهم اعبدوا الله. وهنا يقول يوسف إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم، الدين المستقيم، الدين الذي من سلكه سلك طريقه الاستقامة. وقال يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه لا تدخلوا من باب واحد، قال إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل. فكلهم متفقون على أن الحكم لله وأن العبادة لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية.
نعم، وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية. من أخذها؟ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله أكبر، فضل الله علينا بهذا الدين يا إخوان فضل عظيم. فنحمد الله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. قال كعب الأحبار وكان يهوديا فأسلم لعمر: لو نزلت علينا معشر اليهود هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: إني أعلم أي يوم نزلت وأي مكان نزلت وأي ساعة نزلت. نزلت النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان واقفا بعرفة عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما نزلت الآية طأطأ الصحابة رؤوسهم ولهم خنين بالبكاء. لماذا يا أخوان؟ خلاص عرفوا أن المهمة انتهت، وفهموا منها الإشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو إلا رجع المدينة ومكث شهرين وأيام ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سر ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة.
العجيب يا إخوان أن الإحسان ذكر في هذه الآية في عدة مواضع. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الموضع الثاني قول صاحبي السجن: إنا نراك من المحسنين. الموضع الثالث قول ربنا عز وجل بعد أن مكن يوسف قال: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. الموضع الرابع قوله عز وجل عن إخوة يوسف: فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. الموضع الخامس قول يوسف نفسه: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اثنتان قيلتا ليوسف عليه السلام واثنتان قالهما ربنا عز وجل في حق يوسف وحق غيره، والخامسة قالها يوسف. وحيث ذكر الإحسان ذكر الإحسان والمحسن في القرآن، فما المراد به يا إخوان؟ كلمة عظيمة يا إخوان. يراد به أمران، ما هما؟ الإحسان في عبادة الله عز وجل، والإحسان إلى الخلق. الإحسان في عبادة الله، ما هو الإحسان في عبادة الله؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى الخلق. ولما ذكر الله أهل الجنة اللهم اجعلنا جميعا منهم في قوله: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، ماذا قال؟ إنا كذلك نجزي المحسنين. بل قال عز وجل في فضلهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فما ظنك بأناس الله تعالى معهم بفضله ورعايته وهدايته ونصره وتمكينه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المندرغة في وسائلها.
هذه جميلة، فائدة جميلة يا حتى في صياغتها. النظر في الغايات المحمودة يهون ماذا؟ المشاق المعترضة. النظر في الغايات الحميدة يهون المشاق. أخذه رحمه الله من قوله عز وجل ليوسف وهو في غيابة الجنب: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فالغاية أخبرها بها يوسف وهو في غيابة الجنب، أنه سيأتي يوم من الأيام تخبرهم بهذا الأمر وتنبئهم بأمرهم، فهو يعلم أن لهذا الأمر منتهى. لذلك هانت عليه ماذا يا إخوان؟ جميع المشاق، ومنها وضعه في البئر، ومنها دخوله في السجن، يعني ومنها امتحانه الشديد من امرأة العزيز إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل.
نعم، منها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل. يقول العلماء الفقهاء: إلا النكاح فلا بد فيه من لفظ زوجت وأنكحت وقبلت هذا النكاح ورضيت به، هذا قول في المسألة. شيخ الإسلام يرى أن النكاح كغيره. منين أخذ الشيخ هذه الفائدة؟ يعني إخوة يوسف عرفوا أن البضاعة والبضاعة هي القيمة يا إخوان التي كانت معهم، أن البضاعة التي ردت إليهم أنها إيش؟ أن لهم. قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. كيف عرفوا أنه ردها إليهم؟ لما وجدوها في ماذا يا إخوان؟ وجدوها في رحلهم، فاستدلوا بوجودها في رحلهم على أنها هبة منه. ماذا؟ هبة منه له. ولم يحتاجوا أن يسألوا عندما رجعوا لي وقالوا: وجدنا بضاعتنا في رحلنا. عرفوا أنه ردها قصدا عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: إذا قيل كيف خفي موضع يوسف على يعقوب أو ما بينهم إلا مسافة قليلة.
هذا سؤال كبير. يعقوب كان في فلسطين، يعقوب ابن أخوان إسحاق ابن إبراهيم، وإبراهيم كان جاء إلى فلسطين من أرض بابل في العراق، استقر فيها وهي البلاد المباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد، وهذا يشمل ما حوله يعني الشام عموما. وقد وصفت بالبركة في القرآن في 5 مواضع. قال تعالى: وثم القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وآية مختلف فيها، وهي قوله: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. فقيل التي برك فيها قرى الشام، وقيل بل هي قرى اليمن صنعاء وما حولها. والكلام هنا عن سبأ وسبا كانوا في مأرب، فالقرى القريبة منهم هي قرى اليمن، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله
يعني كيف خفي يا إخوان الجو الجو، كيف خفي يعني مصر إلى فلسطين قريبة، والأعجب كيف خفي على إخوته وهم يترددون على مصر. فقال يا إخوان الأسباب وإن كبرت لكنها لا تعارض قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فإن ربنا قدر شيئا وإذ قدره فلا بد ماذا؟ لا بد أن يتم، وإلا لو علم يعقوب بوجود يوسف في مصر ما حصل كل هذا الذي مر بنا يا أخو. لكن لأن الحكيم دبر أمرا وقضاه فلا بد أن ينفذ قضاؤه سبحانه وتعالى مهما وجدت مهما وجد من الأسباب. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وقوله عندما اشتد به الأمر حين احتبس الابن الآخر بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر.
هذا الكلام ذكر لعله ذكر فيما تقدم أنه في أول الأمر قال فصبر جميل والله المستعان، وفي نهاية الأمر لما اشتد الكرب وعظم الخط قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، جاء انتظار الفرج. يقول الشيخ يعني هذا دليل على أن أنبياء الله وأصفياء يواجهون المحنة والمصائب أول الأمر بالصبر والاستعانة، ثم بعد ذلك يبحثون عن الإيش؟ عن الأسباب التي قد تؤدي إلى زوال هذا الأمر ومجيء الفرج. ولهذا قال لأولاده بعد ذلك اذهبوا فتحسسوا، ولم يقل هو في أول الأمر، ولم يكن ليقوله في أول الأمر. لماذا يا إخوان؟ لأن الأمر ما يزال في أوله، وإخوته هم الذين ألقوه في غيابة الجب، فهل يذهبون ثانية يبحثون عنه؟ لا لا، وما كان ليقولهم ذلك. لما اشتد الخطب وعظم الأمر ندبهم إلى هذا. نعم.
قال رحمه الله ومنها قوله تعالى معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. ويؤخذ منه مسألة دقيقة وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب.
أي نعم، هذه لعلها مرت لما قال معاذ الله أن نأخذ، لا يريد أن يأخذ غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال الشيخ منها أن الإحسان لا يكون إحسانا إلا إذا تجرد من الظلم، لم يكن في ظلم كيف يكون إحسانا وينشأ عنه الظلم. ولهذا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا ما تعالى عنده إنا إذا لظالمون، مع أنه لو أخذ الإخوة وهم قالوا إن نراك من المحسنين خذ أحدنا مكانه، لكنه ذكر بين رحمه الله أنه لا يكون الإحسان معه ظلم، فكيف نأخذ أحدكم وهو لم يعمل شيئا. نعم.
قال رحمه الله ومنها أن آيات الله إنما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الحق واتباعه.
هذه من آخرنا. نعم، من قوله لقد كان في يسرة آيات للسائلين، السائل هو المنتفع والذي يقصد العلم يأتي إليه ويرغب فيه هو الذي ينتفع منه. نعم.
قال رحمه الله ومنها أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر.
المشاورة نافعة حتى في تخفيف الشر. مشاورة يا أخوان أمر بها ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله وشاورهم في الأمر، وأثنى على عباده المؤمنين في قوله وأمرهم شورى بينهم. وقيل من يستشير يفكر بعقله وعقل غيره، ومن لا يستشير يفكر بماذا؟ لم يفكر بعقله فقط. يقول الشيخ المشاورة نافعة حتى في تخفيف الشر. من أخذها يا أخوان؟ لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، قال قائل وهذا أكثرهم اعتدالا، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. فلو أخذوا برأي الرأي المتطرف الأول وهو قتل يوسف لكان المصاب ولا قوة إلا بالله العظيم، وما كان ليحصل، لأن الله سبحانه وتعالى دبر أمرا لا بد أن يقع. فبالتشاور الذي حصل بينهم أخذوا بالرأي الأخير وألقوه في غيابة الجب. أيضا حصل تشاور بينهم لما يئسوا أن يأخذ العزيز وهو يوسف واحدا منهم مكانه. قال تعالى فلما سيئسوا منه خلصوا نجيا، أخذوا يتناجون يتشاورون. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. هنا مسألتان كبيرتان، الأولى العهد والميثاق الذي أخذه عليكم أبوكم، الأمر الثاني الماضي الذي حصل منكم مع يوسف. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم. فتشاوروا واستقر رأيهم على أن يرجعوا، ويبقى كبيرهم في مصر ينظر في الأمر ويحاول أن يخلص أخاه. نعم.
قال رحمه الله إنما لم يصدق يعقوب بنيه لقالوا أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم.
هذه قاعدة لطيفة يا إخواني فتنبهوا لها، المعلوم لا يعارضه الموهوم. ما المعلوم؟ ما علمه يعقوب عليه السلام من الرؤيا أن حال يوسف سينتهي إلى أحسن حال، ولهذا قال له في إشارات إلى تعبير رؤياه وكذلك يجتبيك ربك يختبرك، وهذا الاجتباء لا بد وأن يكون له مقدمات من الابتلاء، ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. كيف يأكله الذئب؟ كيف يأكله الذئب؟ والله سبحانه وتعالى سيجتبي ويعلم من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. كل هذه الأمور تمنع من صحة ماذا يا إخوان؟ من صحة كلامهم. فاستدل العلماء بهذه الآية على أن المعلوم لا يدفع بالموهوم. ونظير هذا، وهذه ذكر الشيخ في التفسير أيضا في سورة عبس، لما جاء ابن مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له علمني مما علمك الله، ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوة بعض كبار المشركين والذين كان يطمع في إسلامهم، إذ بإسلامهم يتبعهم الكثير من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، فأنزل الله نعم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، إلى أن قال أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك. ليست تزكيته مهمة لك، إنما مهمتك دعوته، ولا عليك إن لم يتزكى. فالموهوم هنا إسلام هذا الكافر، والمعلوم ما كان يطلبه ابن أم مكتوم. فدلت الآيات أيضا على أن المعلوم لا يدفع به شيخوان بالموهوم. والله نعم.
قال رحمه الله وفيها أيضا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد سورة القرائن.
هذه أشير إليها يا إخواني، لا يغتر بسورة القرائن. مر بنا أن القرائن ينظر فيها ويسترشد بها، يسترشد بها وهذا في قوله فلما رقى قميصه نعم قد من دبر، وفي الصور لما وجد في رحل أخي، هذه قرائن. ومما يدل على العمل بالقرائن يا إخوان قضية حصلت لسليمان عليه السلام في امرأتين كان معهما ولدان، فعد الذئب على واحد منهما فأكله، امرأة كبيرة وأخرى شابة صغيرة، فاختصمتا في الولد الذي لم يأكل ذيب، وكل تدعي أنه ولدها، فذهبتا إلى داود عليه السلام فحاكم به للكبرى. كبرى كبيرة يعني كبيرة أقرب إلى الصدق. ثم ترافعتا إلى سليمان عليه السلام فقال أتوني بالسكين. قال ثم تصنع به؟ قال أشقه بينكما نصفين، واحدة تأخذ نصف. فقالت الصغرى لا يا نبي الله هو ولدها، أما الكبيرة ما تحرك منها شيء. فقضى به لمن؟ لماذا؟ قرينة، ها القرينة. وما كان ليشق عليه السلام أبدا، لكنها كانت وسيلة لاستخلاص الحق واستخراجه. فهذه التي تحرك قلبها كانت حركة قلبها دليلا على ماذا؟ على أمواته. أما تلك التي لم تبالي هذا دليل على أنه ليس ولدها. مع ذلك لا يغتر بصورة القرائن. جاء إخوة يوسف عشاء يبكو ومعهم القميص وفيه الدم، يعني هذه الأمور لو رآها إنسان يعني ليس بذي نظر لربما اغتر وانخدع صدق. إخوانه يبكون والقميص فيه دم، لكن يعقوب عليه السلام لم يصدقهم بكل هذه الصور، وقال ماذا قال يا إخوان؟ نعم صدق، نعم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصبر. نعم
قال رحمه الله وتدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتوليها أن يكون كفءا في قوته وأمانته وعلمه بأمور
لا ريب يا إخواني. الولايات الكبار والصغار لا بد أن يكون صاحبها أهلا لها، وهنا شرطان لو وجدا في الإنسان كان خيرا له وخيرا للعمل الذي تولاه وخيرا للناس. ما هما؟ القوة والأمانة. قالت ابنة صاحب مدين عن موسى عليه السلام يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال عفريت من الجن لسليمان أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ها؟ وإني عليه قبل لا قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فالقوة دون أمانة عنف، والأمانة دون قوة ضعف، والكمال في اجتماع الأمرين. يقول عمر رضي الله عنه إني ربي إني أشكو إليك ضعف الأمين وأجلد الخائن، يعني قوة الخائن وأضعف الأمين، ومع ذلك قد توجد الصفتان في بعض الناس فيكون فيه خير له ولمن تحت لما تحت يديه من الأعمال. نعم
قال رحمه الله لما قص الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه.
الله أكبر. نعم قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فما كان الحديث القرآن حديثا يفترى بل هو كلام رب العالمين. قال تعالى في أول آية بعد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. وريب اسم نك للا النافية للجنس وهو نص في العموم ليس فيه أي ريب. فإن قال قائل وهذا يطرح من أصحاب الشبهات ما الدليل على أن القرآن ما فيه ريب؟ هذه دعوة. ها يا إخوان أجيبونا أجيبونا في السورة أم يكون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال قبلها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. لا ما فيها من يقول افتراه في آية أخرى. فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم وإن كنتم في ريب. ثم قال بعدها فلن فإن لم تفعلوا ولن. الله أكبر يا أخي. أحدهم يا إخواني أسلم وكان يبحث في القرآن ليجد وسائل للطعن عليه فلما مرت به هذه الآية ولن تفعلوا قال هذه كلمة لا يمكن أن يقولها بشر. يمكن لواحد من البشر أن يقول للناس جميعا لن تستطيعوا أن تأتوا بمثل ما آتي به؟ يمكن. ولم يفعلوا ولن يفعلوا مذ نزلت هذه الآية وإلى أن يأتي أمر الله عز وجل لم يأتوا بصورة ولم يجترئوا حتى لأنهم رأوا أن من حاول كان أضحكة للناس. فبقي هذا القرآن عظيما عزيزا محفوظا بحفظ الله عز وجل. ولكن تصديق الذي بين يديه هذا القرآن مصدق لما بين يديه وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهو مصدق للكتب السابقة موافق لها لما فيها من العقائد السليمة الخالية من التبديل والتحريف ومصدق لها لما أخبرت به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وتفصيل كل شيء كما قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فصل الله فيه وبين كل ما يحتاج إليه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كتاب الله هدى. ولما سمعت الجن القرآن ماذا قالوا يا إخوان؟ وأنا لما سمعنا الهدى آمن سمعه هدى. فهو أعظم سبب للهداية وأعظم سبب للثبات على الهداية. قل نزله روح القدس من ربك بالحق أكملوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فنقول يا إخواني لشبابنا اقرأوا القرآن حتى يحفظكم الله به ويثبتكم به فيحفظكم من الشبهات ويقيكم من الشرور ومن الموبقات. قال تعالى وكيف تكفرون أكملوا وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. كيف تكفرون القرآن يتلى عليكم؟ فمن يقرأ كتاب الله ويتأمله ويتدبره فإن الله سبحانه وتعالى يعصمه ويحفظه. ثم هو رحمة يا إخوان. القرآن رحمة لقوم يؤمنون رحم الله سبحانه وتعالى به العباد. فنزوله كان رحمة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وبقاؤه كان رحمة كما قال عز وجل ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. بقي رحمة من الله ولم يرفعه عز وجل، فهو رحمة للمؤمنين وهدى ودليلا ومرشدا للناس أجمعين. واقرأوا هذه الآية العظمى وتأملوها يا إخوان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح في كتاب الله، من يريد الفرح والراحة والسعادة ففي كتاب الله عز وجل. ولهذا قال عليه السلام ما أصاب عبدا هم ولا غم، فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، سألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أكمل يا إخوان، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله بهما فرحا، في رواية فرجا. قال يا رسول الله ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، قال ينبغي لمن سمعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالفرح يا إخواني والراحة والطمأنينة والسكينة في كتاب الله، فعليكم بكتاب الله عز وجل، اقرأوه وتأملوه وتدبروه. فإن العلماء الكبار الأئمة رحمهم الله ندموا في أواخر أعمارهم أن لم يكن جل اهتمامهم في كتاب الله عز وجل. ورد هذا عن شيخ الإسلام رحمه الله، ومن آخر ما سمعت الشيخ ابن تيمين الله يرحمه، ندموا أن لم يكن اهتمامهم جله في ماذا يا إخوان؟ في كتاب الله، لأن في كتاب الله تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق، آمين، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة،
آمين،
إنك أنت القريب المجيب،
آمين،
صلى الله على محمد وسلم.
اللهم صل على عبدك ورسولك، وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم، أعانكم.
كمان جوائز يا شيخ.
نعم، في أسئلة يا إخوان رجاء، انتظروا انتظروا قليلا يا إخوان، انتظروا يا إخوان، جزاكم الله خير. في أسئلة، في بعض الأسئلة يا إخوان رجاء. السؤال الأول: من الذي ينتفع بالعلم؟ شوف يا أخوان، ها شوف يا جميل، الذي يسأل عنه ويعمل جميل. السؤال الثاني: ما المراد بالصبر الجميل؟ عين يا جماعة، شك لا ولا تصح، جميل، نعم، طيب طيب، خلاص يا أخوان، خلاص يا أخوان، يا إخوان، طيب طيب يا إخوان، جزاكم الله خير. ليس هذا تنافسا، لا يصلح. الشيخ محمد، لا لا، وجه السؤال لحظة، لا اجلسوا أولا يا إخوان، جزاكم الله خير، ثم عين يا شيخ محمد المسؤول قبل ما نسأل. أحسن، إيه نعم نعم. من هو المحسن؟
لا هذا المسؤول،
الإحسان في عبادة الله فقط.
هذا إحسان. أيوة أحسن. الإحسان أيضا. نعم أحسن إلى الخلق. السؤال الآخر أيضا السين وسوف. لحظة لحظة خلاص خلاص
أجب الشيخ.
نعم ما الفرق بينهما؟
سوف تدل على الإمهال.
جميل جميل. والسين
على التنجيز.
على التنجيز. وكلاهما تتفقان على تحقق وقوع المسألة. أحسنت يا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. شوف يا محمد أحد شوف محمد. نعم قاعدة في العلاقة بين المعلوم والموهوم.
نعم
نعم تفضل.
المعلومة لا يترك بالموهوم.
أحسنت. المعلوم لا يترك. جميل. بارك الله فيك. حسن يا شيخ محمد في أحد؟
شيخ سليمان أقول حدد المسؤول يا شيخ.
كم راح من سؤال؟ كم راح من سؤال يا شيخ؟ كم سؤال؟
بقي ثلاث أسئلة.
أي نعم جاء أحد؟
أي نعم جاء.
في قوله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير دليل على مسائل في المعلوم.
شيخ المعلوم لا يعاض المهم.
لا لا لا. ولمن جاء به حمل بعير
تدل على ثلاث أبواب معاناة.
أيوة.
الكفالة والضمان والجعل.
وفقك الله. أحسنت. جيب لنا واحد. أي نعم. نعم في
دليل على مسألة.
لا لحظة شوي. لحظة. لا ما بعد سألنا حتى الآن. السؤال بارك الله فيك في قول يعقوب عليه السلام قال لأولادي بل سولت لكم أنفسكم أمرا فلم يصدقهم. لماذا لم يصدقهم مع أنهم جاءوا يبكون وبالدم؟
لأنه عندما رأى يوسف الرؤيا علم أنه سيعيش.
أحسنت. جميل. أحسن الله إليك وبارك فيك. بقي أحد؟ بقي أحد يسمعني؟ نعم. اذكر لي بعض الأسباب التي تقي الإنسان من المعاصي. إيه؟
تقوى الله سبحانه وتعالى.
تقوى الله
وهو بلغ البعد عنها.
أيوة.
استبعد عن مواد الفتن.
جميل. وضع مواد الفتن. جميل. بارك الله فيك.
جزاك
الله خير. حياك الله.
أحسن الله إليك.
خلاص انت وفقكم الله يا أخوان جميعا وبارك فيكم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم.
الله يكرمك.
الله يكرمك. الله يحبك في الله.
الله يحبك.
جزاك الله خير.
الله يجعلك موفقا.
الله فيك. الله
الله يجعلك.
جزاك الله خير.
جزاك الله
خير يا شيخ.
حياكم الله. أنا الأهل. حياكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. من أنت؟
عبد الوهاب إبراهيم.
حياك الله يا عبد الوهاب. الله يسعدك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. من أنت؟ أسأل الله عليك. أصحكم الله. إن شاء الله. الله
لكن أصلاً مش معاه.